بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه الأذكار. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة لك فضل الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أحييكم في هذا اللقاء ومع هذا الذكر المبارك من الأذكار الثابتة في السنة. وذكرنا اليوم ثابت في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فقال: اقسميها. قال: وكانت عائشة إذا رجعت الخادم قالت: ما قالوا لك؟ تقول: ما يقولون يقول بارك الله فيكم. فتقول عائشة رضي الله عنها: وفيهم بارك الله. ترد عليهم مثل ما قالوا، ويبقى أجرنا لنا. فهذا الذكر لمن دعا لك فيما لو أهديته شيئا فقال لك بارك الله فيك، فتقول له: وفيك بارك. وبينت عائشة رضي الله عنها الحكمة من هذا الرد وهذا الذكر كما سإن شاء الله أبينه. فتقول عائشة: أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة، أي شاة لحم مذبوحة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية، والهدية ما أتحفت به غيرك من الأرحام أو من الجيران أو من الأهل أو من الأصدقاء تهدي إليه أو يهدى إليك، وذلك لتأليف القلوب وجمع القلوب على المودة وعلى الاحترام وتبادل الود. فالغاية من الهدية كسب ود الآخر وكسب قلبه، وأيضا فتح قناة محبة وحوار بينه. والقصد من الهدية التقرب إلى المهدى إليه، أو رد الجميل له في عمل ما، أو بيان الاحترام والتقدير له وبيان مكانته في القلب فتهديه. فتقول عائشة: أهديت شاة، شاة لحم، وكان من عادته صلى الله عليه وسلم أنه يهدى إليه فيقبل الهدية ولا يقبل عليه الصلاة والسلام الصدقة. والهدية ليس بشرط أن تكون لفقير، فهي تكون كذلك الغني غير المحتاج، ولكن الإهداء للغني أو غير المحتاج من باب كسب وده أو من باب تبادل الاحترام بينك وبينه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اقسميها، يعني فرقي أجزاءها واجعليها أقساما، يعني أجزاء، ووزعي أقسام اللحم وأجزاء الشاه على الفقراء والجيران، واتركي لبيتنا جزءا من هذه الشاه، لأن القسمة تجزئة، قسمه جزأه، والقسم النصيب والحظ. وهذا من كرم النبي صلى الله عليه وسلم، لم ينفرد بالشاة كاملة مع فقره وحاجته صلى الله عليه وسلم، فلم يقل نحن ليس عندنا لحم ونحن فقراء وسنحتاج لهذا اللحم ونحتفظ به لأيام ونأكل منه وخبئ الشاة، لكنه فورا وفي الحال قال اقسميها، أي اجعليها أقساما وجزئيها أجزاء لنوزع على الجيران والفقراء ويبقى شيء لنا. تقول عائشة وكانت تنتظر الخادمة أو الخادم الذي ترسلها للجيران والأهل أو الفقراء الذين أرسلت لهم نصيبهم من الشاه أو من اللحم، إذا رجعت، يعني إذا عادت وعادت إلى البيت، فالرجوع نقيض الذهاب، وتنتظرها إذا رجعت وردت إلى البيت. يعني تقول بعد ذلك تسألها ما قالوا لك، وليس هذا من باب الفضول في السؤال لكي تعرف ماذا قالوا، إنما تريد أن تحتفظ بالأجر والثواب، ثواب الشاه أو ثواب الصدقة أو الهدية التي أهدتهم، لكي يعني تنتفع بما أهدت ولا يذهب الأجر. فهي تنتظر ماذا قالوا، فتقول ما قالوا لك، فتقول لهم ما قالوا. ماذا قالوا؟ تقول أنهم قالوا بارك الله فيكم. والمراد بالخادم هنا الجارية التي تخدمها، والخادم يطلق على الذكر والأنثى، فيقول هذا خادم، يقال هذا خادم وهذه خادم، رجعت الخادم أو رجعت الخادمة، فهي لغة فصحى، لأن الخادم واحد الخدم، غلاما كان أو جارية. فتقول ما قالوا لك، تقول بارك الله فيكم، أي دعوا لكم، يعني تقول لعائشة دعوا لكم بهذا الدعاء لما أرسلتم لهم اللحم أو نصيبهم من الشاة، دعوا لكم بهذا الدعاء بارك الله فيكم. وبارك الله، بارك من البركة، والبركة الزيادة والنماء، الزيادة في الخير والنماء في المال، سواء كان الزيادة أو البركة في العمر أو في المال أو في الأهل والعيال والرزق، فإن البركة خير من الكثرة، والبركة في العمر طول عمر الإنسان في طاعة الله، وطول عمر الإنسان في عبادة الله، وحفظ العمر والأعمال من المعصية، هذه البركة في العمر، ليس العبرة بطول العمر، قد يطول العمر ويشقى الإنسان ويكون طول عمره حجة عليه يوم القيامة، فالعبرة بالبركة، البركة في العمر، البركة في الوقت، البركة في الأعمال، والبركة في المال. فهنا يدعون بالبركة، الزيادة والنماء، لأن الشيء قد يكون قليلا لكنه مبارك فيه، فيكون مباركا، والإنسان قد يكون مباركا، يجعل الخير على يده، يجري الخير على يده، ويكون المال قليل لكنه مبارك، وقد يكون المال كثيرا لا بركة فيه لا خير فيه، يهدر أو يصرف فيما لا خير فيه، أو ينتهي بسرعة لفقدان البركة في المال. وهذا من خلق، من حسن خلق الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم كانوا يدعون بهذا الدعاء: بارك الله فيكم. وهذا دعاء جامع، يعني بارك الله فيكم يعني في أموالكم، فيما رزقكم الله، بارك الله في أعمالكم، بارك الله في أعماركم. هذا رد للجميل. فهنا رأت عائشة أنها لما أهدتهم الشاة أو جزء من الشاة أو نصيبهم من اللحم، كافأوها بالدعاء، وهي تريد أن تحتفظ بالأجر. فلما أرادت أن تحتفظ بأجر ما أهدت لهم، قالت: وفيهم بارك الله، وفيهم بارك الله. ويعني ولو كان مفردا نقول وفيك بارك الله، فلو أعطيت أحدا شيئا قال بارك الله فيك، إذن تقول له وفيك بارك الله، وفيك بارك الله. هذا موضع الشاهد من الذكر، وهو الذكر الذي نتكلم عنه بأنه ترد عليه لتحتفظ بأجر ما أهديت، فقابلت دعاءه بالدعاء وبقي لك الأجر. ولذلك قالت عائشة أو الخادم، قالت: ترد عليهم مثل ما قالوا ويبقى أجرنا لنا، يعني ترد عليهم مثل ما قالوا بالدعاء، لما قالوا بارك الله فيكم الجواب وفيك بارك الله أو وفيكم بارك الله، ردينا الدعاء بالدعاء. وأما الإهداء فبقي الأجر لها، بقي الأجر لها أو لأهل البيت عائشة رضي الله عنها. فهنا ردت الدعاء بالدعاء لأجل حفظ يعني أجر ما أرسلت. وهذا دلالة على فطنتها رضي الله عنها وحكمتها وذكائها وحسن خلقها. فهذا الحديث فيه فوائد: كرم النبي صلى الله عليه وسلم وجوده رغم فقره وحاجته، إلا أن ما كان يأتيه يأخذ منه شيئا ويعطي الفقراء والجيران منه ولا يحبس عنده. أيضا في حديث فائدة: حسن خلق عائشة رضي الله عنها وحسن تصرفها وحسن معاملتها لجيرانها ومن حولها. وأيضا في دلالة على ذكاء عائشة وفطنتها رضي الله عنها. وأيضا من فوائد هذا الحديث أن المسلم يتفقد الفقراء والجيران والأصدقاء بالإهداء والعطاء، فهذا من الإيمان ومن حسن الخلق. ومن فوائده أخيرا أن السنة لمن أهديته وأعطيته شيئا أو أستيت له معروفا أو قدمت له شيئا فقال بارك الله فيك، ترد عليه فورا وفيك بارك الله. فهذه فوائد هذا الحديث وهذا الدعاء، ومع إن شاء الله ذكر آخر. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لنا ولكم، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. معنا أبو راشد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو راشد.
كيف حالك وشيخ؟
الله يبارك فيك ويحفظك.
شيخ أنا سؤالي،
نعم،
ما حكم الصلاة بعد الأذان مباشرة؟ بعد ما يأذن الأذان نصلي على طول يعني في العمل أوقات العصر، صلاة العصر، ما حكم ذلك؟
إن شاء الله إن شاء الله.
لأن نحن نطلع من الدوام ساعة 2:30، أول ما يأذن نصلي جماعة هناك في المصلى في العمل، ما حكم ذلك يعني بعد الأذان نصليها مباشرة؟
أذان العصر،
صلاة العصر، هي
إن شاء الله.
السلام عليكم.
جزاك الله خير براشد، عليكم السلام ورحمة الله. ومحمد فضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد.
الله حيك يا شيخ. أشياء بغيت أسأل بس عن التفسير آية قرآنية اللي تقول يعني بسم الله الرحمن الرحيم الذين طغوا في البلاد فأكثر فيها الفساد، هل يعني هذه للمشركين ولا المسلمين، يعني من المقصود فيهم؟
إن شاء الله.
أشكرك.
جزاك الله خير محمد. نعم نجي فضل الشيخ على الأسئلة. سؤال براشد يقول: حكم الصلاة مباشرة بعد الأذان في العمل، فيقول في بعض الأحيان يعني نريد يقول أن نخرج مثلا أو عندنا عمل أو غيره، فحكم أن نصلي إذا أذن المؤذن مباشرة ونكون يعني في العمل لغرض معين أو حاجة.
نعم، وهذا هو الأصل في الصلاة. الأصل في الصلاة أنها تصلى في أول وقتها، وهو ما في شك هو الأفضل، هو الأفضل في أن الصلاة تصلى في أول وقتها. وهنا الصلاة الذي ننتبه له، يعني إذا كان المسلم تجب عليه صلاة الجماعة أو ممن تجب عليه صلاة الجماعة، فحينئذ يتجه إلى المسجد إذا كان في العمل مسجد قريب ويسمح له أنه يذهب ويصلي مع المصلين صلاة الجماعة، يؤذن له بوقت معين يتجه إلى المسجد ليحضر صلاة الجماعة. إذا كان ممن لا تجب عليه الجماعة لأنه معذور لسبب ما، وكذلك أو في العمل ولا يستطيع الخروج للصلاة، فحينئذ لما يصلي الموظفون في أول بعد الأذان مباشرة فهذا لا إشكال فيه، لأن الفسحة الموجودة للناس بعد الأذان 10 دقائق أو 20 دقيقة وأكثر لأجل حضور الجماعة ليجتمع الناس، وهنا الناس مجتمعون في مكان واحد في العمل، مجرد اتفقوا أن يؤذن يصلوا. لكن ننتبه إلى أمر، وهو السنة القبلية لا تفوتوها التي قبل الفرض، مثل 4 ركعات التي قبل صلاة الظهر، فصلوها أولا ثم ابدأوا بالجماعة، لا تفوتوا الراتبة التي قبل الفرض، وكذلك لا يعني لا تفوتوا الراتبة البعدية، أو إن كان هناك سنة قبل مثل صلاة العصر هناك 4 قبلها تصلونها ثم تبدأون بالفرض، لكي يعني تحافظوا على الفرض والراتبة التي قبلها أو بعدها متى ما وجد ذلك، وهذا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وهديه. أما الصلاة بعد الأذان يعني بعد ما تصلون الراتبة تدخلون في الفرض لا مانع منه، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عبد الله بن مسعود لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله، فقال عليه الصلاة والسلام: الصلاة على وقتها. قال ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. قال ثم أي؟ قال ثم الجهاد في سبيل الله. فالصلاة على وقتها هو يعني معناه أول وقتها وفي وقتها قبل أن يخرج الوقت، وكلما صليت الصلاة في أول الوقت كان هو الأفضل، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. سؤال محمد يقول: الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، يقول هل الآية في المشركين أم في المسلمين؟
الآية طبعا وردت في الأقوام الهلكة الذين آذوا الناس والمؤمنين وآذوا أنبياءهم، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد. إذن عندنا هنا قوم عاد وقوم ثمود وفرعون ذي الأوتاد، هذا هؤلاء 3 ذكروا هنا، عاد وثمود وفرعون، ماذا فعلوا الذين طغوا في البلاد؟ يعني آذوا عباد الله بالطغيان في دينهم ودنياهم، تكبروا عليهم كما فعل فرعون مع موسى ومع من آمن، وكما أذي الأنبياء أيضا كذلك، قوم عاد وقوم هود وثمود مع قومه صالح، آذوهم واتعبوهم وهددوهم بالطرد وهددوهم بالقتل، هددوا الأنبياء ومن آمن. فآذوا لا طغوا في البلاد، آذوا عباد الله المسلمين المؤمنين الذين آمنوا بالنبي الذي أرسل إليهم، سواء كان هود أو صالح أو موسى عليهم السلام. وهذا تنبيه كان لمشركي قريش الذين آذوا النبي صلى الله عليه وسلم، وآذوا المسلمين الذين أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهددوهم أيضا. فهنا الله عز وجل يقول لنبيه قل لهؤلاء، يعني إن أردتم أذيتنا وأذية المسلمين وإخراجهم من مكة أو التهديد بالتعذيب أو القتل، قل لهم ألم تر كيف فعل ربك بعاد، تذكروا واعلموا وتبصروا بمن سبقكم ممن آذوا الأنبياء ومن أسلم معهم، كيف فعل الله بهم ودمرهم لما طغوا بالطغيان، يعني بأذية الأنبياء والرسل ومن آمن معهم. وعليه إن استمررتم وبقيتم على هذا السبيل والطريق وسلكتم هذا المسلك، سيكون أيضا أن عقابكم مثل ما عاقب أولئك. فالآية عامة لكل من يتجبر أو يؤذي عباد الله والمؤمنين أو المسلمين بدون يعني بدون سبب، وإنما لإيمانهم أو صلاحهم أو دعوتهم للخير. والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول عندما يقوم الخطيب في صلاة الجمعة بالدعاء في آخر الخطبة، هل أرفع يدي في الدعاء أم لا؟
هنا لا يرفع المصلي يده في هذه الحالة ولا يؤمن، إنما ينصت للخطبة، وذلك لأن الخطبة لو نظرنا إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة سنجد أنه كان يخطب وفي أثناء الخطبة يدعو، ولم يخصص النبي صلى الله عليه وسلم آخرها للدعاء، إنما كانت الخطبة وعظ في الخطبة الأولى والثانية، كلها وعظ وتذكير وأحيانا دعاء في ثنايا الخطبة. فلذلك معنى هذا أنه لن يكون هناك رفع الأيدي أو دعاء عند الصحابة في مثل هذه الصورة، ولكن تعارف بعد ذلك الفقهاء وأهل المذاهب في الخطبة أنهم جعلوا شيئا من الدعاء في آخرها، وسر الأمر وجرى العمل على هذا بعد ذلك في الأمة وعند الخطباء. ولذلك أكثر الخطبة يكون وعظا ويكون تذكيرا، لا يكون أكثرها دعاء، بل أكثرها وعظا وتذكيرا وشيئا من الدعاء، شيء يسير من الدعاء، إنما هي للوعظ للتذكير للترغيب والترهيب وليست للدعاء. هذا هو بالنسبة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولخطبته. إذا تأصل لنا هذا الأمر وفهمناه، معناه أنه ليس هناك رفع أيدي وإنما انصات واستماع، وهذا معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قال لصاحبي أنصت فقد لغى، وأيضا ومن لغى فلا خطبة فلا جمعة له، لأن هنا ليس موضع تأمين أو آمين أو رفع يد أو دعاء، إنما هو موضع استماع وأنصات للخطبة، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أخ نبيل، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ نبيل، تفضل.
جزاكم الله خير على البرنامج.
وياك الله يحفظك يبارك.
عندي سؤال لتكرم الشيخنا سيدنا يوسف، لما أخوانا يو قالوا له والله لأنك أنت يوسف، قال الله لأني وهذا أخي، يعني هم هذا ليش عرف على أخوه؟ ترى كان معاهم، شو الفكرة في الموضوع وهذا أخي؟ والله لأنا يوسف هذا أخي. هل كان في فترة زمنية لما خلوا أخوهم وراحوا وردوا عليه مرة ثانية؟ بس هي هذه الفكرة، ما أعرف وضح السؤال.
واضح واضح نبيل، بس ما شاء الله رد، الله يحفظك، حياك الله. عليكم السلام. هذا الشيخ سؤال الأخ نبيل يقول: لماذا بعد أن رجع أخوة يوسف فدخلوا عليه يقول قال أنا يوسف وهذا أخي، لماذا عرفهم بأخيه وهم يعرفونه؟
نعم،
يعرفون أخاهم.
نعم، يعني لا شك أن يوسف عليه السلام غاب عنهم فترة، ولما غاب لم يعرفوه إلا بعد أن عرفهم وكبرهم ألقوه غلاما، وكذلك لما جاءوا به وأيضا تركوا عنده، أيضا قال لهم هذا أخي. هنا مع معرفتهم لأخيه أراد أن يؤكد لهم أنه أخيه الشقيق، يعني أخي من أبوي، ومبالغة في تأكيد هذا المعنى أن هذا أخي وأنتم تعرفونه، يعني أخي الشقيق، لأنهم كانوا إخوة من أب وهذا كان أخوه الشقيق، وهذا نوع من المبالغة ورفع قدر الشخص أو تعظيم شأنه. وأيضا تكملة لما قال لهم: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخي؟ يريد أن ينقل لهم هذه الفائدة، أن هذا أيضا أخي، وقد من الله علينا، ابتلينا فلما ابتلينا رفع الله شأننا، فهذا أخي رفع أنا وأخي رفع الله شأننا بالابتلاء. وهذا يحصل لما حتى في لغة العرب، لما تكون أنت مع والدك مثلا ماشي والناس أو بعضهم يعرفون أن هذا الوالد مثلا، تقول نعم هذا الوالد، يقول نعم نعم نعرفه، من باب التفخيم ورفع القدر ورفع الشأن أو التأكيد في أن هذا الوالد أو هذا الأخ، فيظهر والله أعلم يعني مبالغة في توكيد أنه أخوه الشقيق من أبويه لرفعة شأنه، أو أيضا كذلك أن الله رفعنا بما ابتلينا بسببكم، والله تعالى.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة يقول: ماذا أفعل إذا الإمام لا يحسن يقول قراءة الفاتحة ويخطئ في بعض الكلمات؟
يعني هذا نادر لأن عادة الإمام لا يعين إلا باختبار، يتم اختباره ويتم يعني عرضه على لجنة لتسمع قراءته ويسمع من متخصصين. فإذا كتب له النجاح وكان يقرأ قراءة سليمة حينئذ يقبل كإمام، وليس كل أحد يقبل في المساجد للإمامة. الأمر مقنن، مقنن ومنظم، هناك لجان في الجهات المعنية لاختبار من يتقدم للإمامة. ولكن هل هذا ليس بإمام راتب أو في مسجد مثلا ليس له إمام راتب كمساجد بعض المزارع أو طرق؟ ممكن، لكن إمام راتب في مدينة أو في هذا نادر. فحينئذ إن كنت واثقا أنت من خطئه فتتجه إلى الجهات الرسمية بالاتصال وإبداء الملاحظة أن الإمام عندنا يخطئ في الفاتحة. بعد ذلك يقوم الأخوة في الهيئات الإسلامية بمراجعة الأمر واستدعائه للسماع له، وإن كنت أرى بعيدا لكن ما أعرف ما هو السبب. يعني السبب لعله ليس إمام راتب، أو ربما صليت، أو أنت تظن أنه يخطئ ولا يخطئ، أو يقرأ بقراءة أخرى أحيانا، أو أنك متأكد، فحينئذ تتجه إلى الجهة الرسمية بالاتصال لمعالجة الأمر وسماع قراءته والتأكد من شكواك. نعم،
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول أشتاق لوالدي المتوفى منذ أكثر من 10 سنوات، ويقول لازلت أشعر بالحزن، تخيله دائما وراه في المنام، فما النصيحة ودعواتكم له؟
نسأل الله أن يتقبله عنده وأن يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته. وأنت جزاك الله خيرا، هذا من البر ومن المحبة والوفاء للوالد. ليس المطلوب أن ينسى الإنسان والديه إذا مات، ليس هذا المطلوب، بل المطلوب أن يتذكرهما دون مبالغة وإسراف في الذكرى، بأن مثلا يقع في محظورات بسبب الذكرى، كأن يبقى حزينا دائما، يتعطل عن عباداته وأعماله، أو يرتكب محظورات عند القبر من البدع وغير هذا، لا يجوز، وهذا حزن غير مشروع، وهذا اعتراض على القدر. أما إن كان التذكر لأجل المحبة وما قدمه الوالد رحمة الله عليه من الرحمة والتربية وحسن التربية وما قدم أيضا من الخير، فنعم تذكرك في مكانه وحزنك الذي مضبوط بضوابط الشرع أمر طيب وهذا جيد. ولكن من هذا الحزن انطلق إلى أن تنفعه، لأن مجرد الحزن لن ينفعه، ولكن استثمار هذه الذكرى وهذا الحزن هو الذي سينفعه، بأن تتجه إلى الدعاء كلما تذكرته والترحم عليه والصدقة عنه. الصدقة تنفعه كثير كثير جدا إن شاء الله، وكثرة الدعاء له والترحم عليه وكذلك طلب المغفرة له. هنا من رحمة الله أن جعل حبه في قلبك، فالإنسان إذا أحب والديه أو أحب عزيزا عليه ويتذكره بعد موته دائما لأعمال جميلة قدمها له أو معروفا أسداه له، ظل يتذكر هذا العزيز على قلبه، وهذا خير ورحمة للميت، معناه أنه سيدعو له، سيستغفر له، وسيترحم عليه، وكذلك إن شاء الله سيطلب من الله له الرحمة والخير. هذه نعمة، فاستثمر هذه الذكرى بالدعاء، بالرحمة، بالصدقة، بالاستغفار، وبهذا تكون إن شاء الله استفدت من هذا. بعض الآباء فعلا لا ينسى بسهولة لتميزه في تربيته، في إيمانه، في حرصه على أولاده واهتمامه بهم وقيامه على حقوقهم وأدائه للأمانة بشكل جيد، والتعب والمشقة في التربية وأداء الأمانة والنصيحة والأخذ بالأولاد إلى بر الأمان من الإيمان ورضا الله والصلاح. هنا تعب الوالد لا يذهب سدى، يجعل الله المحبة في القلوب، ويتذكر الأولاد كيف ربى وتعب وكيف نصح وكيف أخذهم إلى أماكن الخير، مساجد تحفيظ القرآن، دروس الخير، كيف كان ينصح. فبعض الآباء متميز فعلا لا ينسى، تبقى محبته في القلب، وهذا من بركة عمل الصالح وأن خلف ذرية صالحة، ولد صالح يدعو له كما جاء في الحديث، فالله عز وجل يجزيه خيرا بأن يخلد محبته في القلوب فيستمر له الدعاء وترتفع درجاته في الجنة وتنزل عليه الرحمات وهو في قبره لأجل ما قدم من العمل الصالح والتربية الحسنة.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، إذا يقول فاتتني صلاة الفجر واستيقظ مع طلوع الشمس، فيقول هل أصلي الفرض فقط أم أصلي الراتبة السنة القبلية ثم أصلي الفرض، أو ماذا أفعل في هذه الحال؟
تفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك حينما كان في سفر فكانوا في مشقة فناموا فأيقظهم حر الشمس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا مكان حضره الشيطان، فغير النبي صلى الله عليه وسلم مكانه وانتقل، أمر بلالا فأذن فصلوا الراتبة ثم صلوا الفرض. فمتى ما نام الإنسان عن صلاة الفجر، ويجب أن يكون هذا نادرا، لا يكون هو كل يوم ديدا حياة المسلم، لا، قد يحصل الإنسان، إنسان بشر يتعب يرهق ينام في الفترات البعيدة جدا، يحصل أن الإنسان قد ينام عن صلاة الفجر يستيقظ مع طلوع الشمس وقد خرج الوقت، فأول ما يبدأ بالراتبة، يصلي الراتبة، يصلي الركعتين اللتين قبل الفجر، ثم يبدأ بعد ذلك بالفرض، ثم يقول أذكار الصلاة، ثم أذكار الصباح. هذا هو الترتيب الصحيح، ولا تفعل كما يظن البعض إذا قام وقد طلعت الشمس وصلى الناس يبدأ بالفرض ثم الراتبة، لا، يبدأ بالراتبة ثم الفرض كما هو الترتيب فيما لو استيقظت في الوقت، والله أعلم.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. يقول في بعض الأحيان انتبه، يقول مع أذان الفجر، ويقول أسمع المؤذن، لكن يقول من شدة النوم يغلبني النوم، فيقول أنام ولا أنتبه إلا بعد طلوع الشمس، هل علي شيء؟
نعم، عليك أن تأخذ بالأسباب وتترك هذا الكسل، ومن تسمع الله أكبر تفز من الفراش وتعلن النفير، وهذا إذا كان حب الله في قلبك حيا، وحينئذ لما يناديك الله أكبر تقوم فورا، المنادي يناديك حي على الصلاة حي على الفلاح، فتقوم فورا من مكانك وتشعر بعظمة الله أكبر في قلبك ومحبة الله. إن كان حب الله في قلبك أكبر ستترك الفراش ولذيذ النوم وتقفز للصلاة، وإن كان حب النوم والفراش في قلبك أكبر فستخلد للنوم. فالخيار لك، ما هو الحب الأكبر في قلبك؟ أنت طبيب قلبك، فخذ بالأسباب ونم مبكرا واكتفي بالنوم وقلل من الطعام في الليل والسهر، خاصة السهر على المعصية، ونم على طهارة، وقل أذكار النوم واستعين بالله وستجد نفسك نشيطا. ويا حبذا لو قمت قبل أذان الفجر فصليت شيئا من قيام الليل، حينئذ لا يتسلط عليك الشيطان ليحرمك من صلاة الفجر.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال هزاع الشعلان، من الإخراج سلطان القطامي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.